بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. قال: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. هذه فائدة جميلة، أن هذه الأقسام التي سبقت، قد يقول قائل: ما فائدة تقسيمها؟ أن يقال: هذا حديث صحيح، وهذا حسن، وهذا حسن لغيره، وهذا شاذ، وهذا منكر. الجواب عند التعارض. إذا حصل تعارض في ظاهر بين الأدلة، فإن لم يمكن الجمع، كانت الأدلة ثابتة ولم يمكن الجمع، فحينئذ يعمد بعد ذلك، إذا لم يكن هناك ناسخ ومنسوخ، يعمد إلى الترجيح، فيرجح الصحيح على الحسن لغيره، ويرجح كذلك أيضا المقبول على الشاذ والمنكر ونحو ذلك. قال: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة، أي لم يأتي خبر يضاده، فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. أمثلته كثيرة، لأن هذا هو الأصل في الشريعة. الأصل في الشريعة الإحكام والبيان، والأصل في القرآن، بل القرآن كله كتاب مبين، بيّن الله عز وجل فيه للناس ما يحتاجون إليه. ومع هذا قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعل منه محكما ومتشابها، وهو القرآن، فما بالك بماذا؟ بغير القرآن. هذا في القرآن، وكذلك أيضا في الحديث، فيما يظهر التعارض بين الأحاديث، فيما يظهر التعارض بين الأحاديث. نعم، فما كان سالما من المعارضة وهو أكثر الأحاديث يقال فيه محكم، وما ظهر فيه التعارض قالوا فيه مختلف الحديث، أي حديث اختلف مع حديث آخر فيما يظهر للناظر. إن كانت الأحاديث ماذا؟ ثابتة. إن كانت الأحاديث ثابتة، ففيما يظهر للناظر يكون ذلك من مختلف الحديث. قال: فهو المحكم، وأمثلته كثيرة، وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فكذلك الأدلة قد تشتبه على بعض الناظرين فيها، تشتبه على بعض الناظرين فيها. والذي يقع فيه الخلاف أو الاختلاف في الحديث، يقع الاختلاف فيه في الحديث أيضا مجموعة ليست باليسيرة، وفيها ميدان الفقهاء، معترك الفقه في مختلف الحديث، في مختلف الحديث. ولهذا المسألة التي مرت بنا قريبا في فتح الباري، وهي إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. الأحاديث التي جاء ظاهرها أنه يعارض هذا الإطلاق من أحاديث مقيدة بالكافر أو باليهودي، ومن أحاديث أخر من إباحة البكاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وأقر البكاء على الميت، ومن قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمجموع هذه الأدلة سبب شيئا من ماذا؟ من الاختلاف بين الفقهاء في فهم هذه الأدلة. هذا مختلف الحديث، مختلف الحديث. حتى وصلت الأقوال إلى كم؟ إلى كم ذكر الحافظ رحمه الله؟ إلى 13 قولا، 13 قولا في هذه المسألة. هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ وما الجمع بين ذلك وبين ما جاء في جواز البكاء من أحاديث، ومع قول الله عز وجل وليس للإنسان إلا مسعى؟ نعم، في أبيات أو في ماذا، في أقوال نظمناها في 20 بيتا وأمليناها عليكم قبل ليلتين. طيب، قال رحمه الله وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. تفصيل مهم. إذا كانت المخالفة من بين ضعيف وصحيح فيؤخذ بالصحيح ويترك الضعيف، فلا أثر للمخالفة لمخالفة الضعيف للقوي، لا يؤثر فيه. طيب، ثانيا، قد يقول قائل فإنا نجد بعض الفقهاء يجمع بين الضعيف والصحيح، فكيف ذلك؟ يقال هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أن ذلك الضعيف عند ذلك العالم مقبول، أنه من الضعيف المقبول، حسن لغيره مثلا. والأمر الثاني أن جمعه بين الحديث الصحيح والضعيف باعتبار أنه لو صح الحديث الضعيف، لو صح الحديث الضعيف، لأنه قد يراه ضعيفا ويحتمل عنده أن يأتي عالم ممن هو فوقه وفوق كل ذي علم عليم فيخلص إلى صحة ذلك الحديث، فيكون هذا الجمع مبنيا على فرض صحة ذلك الحديث. وإلا فالأصل في ذلك أننا نأخذ بالصحيح ونترك الضعيف، ففي الصحيح غنية عن الضعيف. قال وإن كانت المعارضة بمثله، ولك حجة عند الله، لك حجة عند الله عز وجل إذا سألك حين أخذت بحديث وتركت الآخر، فحجتك أن ذلك الحديث لا يثبته أهل الحديث فهو ضعيف لا يعمل به. قال وإن كانت المعارضة بمثله أي بمقبول مثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف، وهذا قيد مهم، بغير تعسف، فإن كان مع التعسف فذلك الجمع مطرح، ولهذا يقولون فيه تكلف. ومثال ذلك في الأقوال التي ذكرها الحافظ في مسألة المسألة السابقة في الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ما ذكره بعضهم من كالخطابي عن بعضهم أنه قال الباء في قوله ببكاء للحال أي يعذب، وابتداء عذابه في قبره على ذنوبه التي كانت في حياته، ابتداء عذابه من حين يبكي عليه أهله يبتدئ عذابه، من هناك ساعة العذاب تبدأ. وهذا قال الحافظ فيه تكلف. قال فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث. واللام مكسورة مختلف، اختلف الحديث يختلف، فهو اسم فاعل مختلف. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح. الأول اتفق عليه والثاني رواه البخاري. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه. طيب، هذا ذكره الحافظ في الفتح والنووي وغيرهما. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره، أي أنها لا تعدي بطبعها ولكن بتقدير الله. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعد الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، إنما ذكر ضروبا وأمثلة. وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة ويقال له القتبي والطحاوي وغيرهما. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو، هذا إن لم يمكن الجمع من الدرس القادم. لكن الحاصل أن الجمع بين حديث العدوى ولا طيرة وفر من المجذوم ذكر ابن الصلاح أنها لا تعدي بطبعها، ولكن يعني ماذا قد يجعل الله عز وجل مخالطة المريض سببا. والحافظ يقول الأولى أن يقال إنما نهي عن مجالسة المريض حسما للمادة، وإلا فالأصل أنها لا تعدي لعموم الدليل، والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.